الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب الجنايات منه، وكنا قد توقفنا عند هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس عن النبي رضي الله صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس نقول في مثل هذا رضي الله عنهما، لأن الصحابي وأباه كلاهما مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري ولأبي داود والترمذي: دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع. هذا الحديث في دية الأصابع، وقد تقدم معنى هذا في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في بداية الكلام عن الدية، عن الجنايات. وفيه أن الأصابع لا ينظر فيها للمنافع، فبعض الأصابع منافعها أكثر من بعض، كالإبهام مثلا لا يساوي لا في الحجم ولا في المنفعة الخنصر، ولكن الحكم أنها كلها سواء كما في هذا الحديث. فقوله هذه وهذه، هذه وهذه، يعني الإشارة إلى الإبهام وإلى الخنصر. هذه وهذه سواء، يعني في ديتها كل واحد منها عشر من النوق، عشر من الإبل في كل واحدة، لأن في الإنسان في يديه عشرة أصابع، فيكون في كل إصبع عشر الدية، والدية مئة إذا قسمناها على عشرة فصارت عشر، فكلها سواء. كان فيه قديم قول لعمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يفرق بينها، لكن حتى بلغه حديث المتقدم معنا، حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، فرجع إليه وعمل به، وهذا يدلك على قوة حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم الذي تقدم الخلاف فيه، وأن الأمة، علماء الأمة، تلقوه بالقبول وعمل به الصحابة، ومنهم عمر وعثمان وغيرهم. فهناك نص على أن عمر كان يفرق، وهذا قول له قديم، ثم لما بلغه هذا منهم رجوع إلى الحق ورجوع إلى الدليل، فلما بلغه الدليل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن دية الأصابع كل إصبع عشر من الإبر، رجع إليه رضي الله عنه وهو رجاع إلى الحق، وكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. قال رواه البخاري ولأبي داود، يعني لفظ في لفظ لأبي داود: دية الأصابع سواء، وهذا المعنى نفسه. زيادة: والأسنان سواء، أيضا ما في فرق بين الثنية والرباعية والضرس والناب، ما في فرق، دياتها كلها سواء. هنا قال الثنية والضرس سواء، وكذلك بقية الأسنان التي لم ينص عليها هنا، لأنه قال والأسنان سواء، ومثل بالثنية والضرس. ولابن حبان يعني في صحيحه أصابع اليدين والرجلين سواء، وهذه فائدة أخرى أنه أيضا أصابع الرجلين فيها، هي الرجلان فيها عشرة أصابع، في كل إصبع عشر من الإبل، في كل إصبع عشر من الإبل، كما أن في كل إصبع من اليد عشر من الإبل الإبل، فكذلك هذه سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع، هذا لفظ ابن حبان. والحديث كما ترون يعني أصله في صحيح البخاري، والحديث عن ابن عباس رضي الله عنه. بقي أن نشير إلى شيء، بعض الناس تأتي عنده إصبع زائدة يعني تصير ستة أو أكثر، فهذه بتعبير الفقهاء يقولون فيه حكومة، فيه حكومة يعني يحكم فيها القاضي يقدر لها دية، فيها حكومة يعني ليس فيها دية مقدرة كالأصابع الأصيلة، بل هي فيها يحكم فيها القاضي ويسمونها فيها حكومة. وكذلك الظفر أيضا فيه حكومة، هو في الأصابع جزء من الإصبع، لكن أيضا ليست فيه دية مقدرة بحيث لا يزاد فيها ولا ينقص، بل لو أتلفت أتلفها متلف فإن القاضي يقدرها كما هو عند الجمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن فيه حكومة، وأنا بينت معنى قول الفقهاء حكومة يعني شيء يحكم به القاضي. أما الأسنان فقال فيها سواء وتقدمت معنا، وهي في كل سن خمس من الإبل، في كل سن خمس من الإبل، ففي الإنسان 32 سنا بين ضرس وناب وضرس، فتكون لو أتلفت جميعها وهذا متصور تكون فيها 160 ناقة، لأن في كل واحدة خمس، 32 يضربها في خمسة، وأيضا هي كالأصابع لا ينظر فيها إلى النفع يعني، وهي بعضها أنفع من بعض، وإن كان الله سبحانه وتعالى حكمة يعني لكل ضرس مهمة ومنفعة خاصة إضافة إلى الجمال، إضافة إلى الجمال. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الجد هذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، رفعه يعني قال رسول الله، يعني عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص على أنه مرفوع وليس بموقوف على الصحابي، وليس بموقوف على الصحابي. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. قال: أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله، فكأنه يرجح الإرسال. والحافظ رحمه الله تعالى اختار يظهر لفظ الدارقطني لأنه أتم. الحديث فيه خلاف في ثبوته، فيه الوليد بن مسلم فيه ضعف وقد عنعنه، والحديث أيضا موجود عند ابن ماجه وغيره. فكما قلنا الحافظ يعني لماذا ما دام الحديث في أحد الكتب الستة، في أبي داود وفي ابن ماجه وهو يعني وفي النسائي، وهو لم يذهل عن ذلك، وإن كان لم يذكر ابن ماجه، لكن هو يعني كأنه عن قصد لم يذكر لفظة من ذكرهم على الأقل، ذكرهما وهما أبو داود والنسائي، لأن هذا أتم. من تطبب أي تكلف الطب وهو ليس من أهله، لا يعرفه وليس معروفا به. الآن إذا كان الإنسان طبيب يشتهر بين الناس ويعرف بالطب ويثق الناس به، لكن فالمعرفة يعني ليس معروفا به، هذه المعرفة ناتجة عن نوع إتقان عنده في الطب، فهو معروف بالطب، يعالج الناس ويصيب، وإن كان يعني مثل الطب أصلا والأدوية هذه سبب من الأسباب، إن أراد الله له أن يعمل عمل، وإن لم يرد الله له أن يعمل لا يعمل. ولذلك نجد مريضين مرضهما واحد وطبيبهما واحد ودواؤهما واحد، أحدهما يشفى والآخر إما يموت أو يبقى لا يشفى. لماذا؟ لأن الله أذن لهذا السبب أن يعمل ولم يأذن لهذا أن يعمل في هذا الشخص. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الأمر بيد الله. لكن الحديث في من تطبب أي ادعى الطب وتكلفه وهو ليس من أهله، ليس له به معرفة ولا يعرف به أيضا بين الناس، لأنه لو كان له به معرفة لعرف لماذا ليشتهر بأن فلان يعالج وعلاجه يصيب وهكذا وينفع. قال فأصاب نفسا فما دونها، فأصاب نفسا أي قتل، يعني تسبب في موت إنسان، عالج إنسان سواء كان هذا العلاج جراحي أو عن طريق أو بالأدوية أو بالأدوية. وكم من جراحات قتلت، وكم من أدوية تعطى تبتلع فتكون قاتلة أيضا. فهذا فأصاب نفسا أي قتل شخصا، أي تسبب في موت شخص، فأصاب النفس كاملة بالموت. فما دونها أي ما أيضا من الأعضاء، يعني تسبب في هلاك عضو، إما هلاك النفس كاملة أو هلاك عضو من أعضاء الإنسان. عالج عينه فعمي أو أكثر من العمى، عالج يده فشلت، عالج رجله فشلت، عالج كذا كذا كذا. ها؟ فهذه ما يعني مراده بقول فما دونها. فأصاب نفسا أي بهلاك، أهلك نفسا تسبب في هلاكها، أو ما دون النفس كالأعضاء، كعضو من الأعضاء. فما دونها فهو ضامن يضمن النفس وبديتها، ويضمن العضو ما دون النفس بديته المقررة شرعا. طيب هل فيه قصاص؟ قالوا لا، ليس فيه قصاص. لماذا؟ لأن هذا يعني شاركه المريض، قد رضي بأن يعالجه، فهذه يعني درأت عنه القصاص، فلا قصاص في مثل هذا. لماذا؟ لأنه لموافقة هو دعاه، يعني هو طلب، قد يكون يذهب إليه ويقول له عالجني، فمن هنا يعني لم يكن عليه أن يعني لم يكن عليه قصاص. وهذا المحرم، وهذا العمل أولا محرم، لا يجوز لإنسان أن يدعي طبا أو يدعي حتى لو مهنة نجارة أو غيرها وهو لا يعرفها، ويفتلف أموال الناس، إما أن يتلف أجسادهم أرواحهم أو شيئا من أجسادهم أو يتلف أموالهم، فهذا لا يجوز، هذا الادعاء حرام. ما هو مثل ما نرى الآن، نخرج الشارع كل واحد معه آلة يدعي أنه يعني خبير بالصنعة الفلانية، فمن ادعى صنعة وهو لا يتقنها فهو حرام عليه. وما يأخذ سواء كان الطب أو غيره، وما يأخذه من أجرة فهي حرام، سحت، أكل لأموال الناس بالباطل، فهو أكل لأموال الناس بالباطل، لأنه ادعى ما لا يعرف، ما ليس له به معرفة. فهذا حرام عليه، الادعاء حرام، وما يأخذه من أجرة مقابل هذا العمل فإنه حرام سواء أصاب أو أخطأ، فإنه حرام. فعمله هذا ودعواه كاذبة، وعمله هذا محرم، غر به الناس. وقد تكون هناك دعايات، خاصة نحن في عصر الدعايات والسنابات وانترنت وكذا، وهذا يعني يلمعون كما نتكلم بلهجة الناس، وهو كذب وافتراء وتغرير بالناس بأرواحهم أو بصحتهم أو بأموالهم، فكل ذلك محرم، كل ذلك محرم. هناك مسألة في الطبيب الحاذق، الطبيب هو فعلا طبيب وحاذق وجيد، لكنه أخطأ، أخطأ أو زلت يده إذا كان جراح وأصابه هذا كثير عضوا آخر. فالفقهاء يعني في هذه يقولون أنه يضمن، فإن كان الدية ما أتلف أقل من الثلث فهي في ماله، وإن كانت أكثر من الثلث فهي على العاقلة. أما إذا كان طبيبا حاذقا، يعني هذا زلت يده ربما لشيء من الغفلة أو الإهمال أو كذا، هذا هو الذي يضمن، يعني في شيء فعله. أما إذا كان طبيبا حاذقا وأعطى الصنعة حقها وصرف الدواء المعروف لهذا العلاج وفي كميته وفي وقته وفي ترتيبه، فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه، لأنه ليس بمفرط، ولأنها مثل سراية الجراح. ثم قال حديث أيضا في مسألة تقدمت، وهي عنه يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: في المواضح، المواضح خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: الأصابع سواء كلهن عشر من الإبل، وهذا تقدم. وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والحديث حسن، حسنه كثير من أهل العلم. والموضحة تقدم شرحها، وهي أنها الشجة في الرأس التي تخترق الجلد واللحمة وتظهر العظم ولا تكسره، تظهر العظم، تظهر بياض العظم، ولذلك سميت موضحة، أوضحت عن العظم، شقت الجلد واللحم فأوضحت العظم وروي بياضه ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، ليس شرطا أن يكون كل من مر رآه، لا، هي ولو كان، المهم أوضحت عن العظم، فهي هذه يسمونها الموضحة نظرا لأنها أوضحت، أي كشفت وأظهرت العظم. وهذه الموضحة كل جرح أو كل شجة في الرأس، في الوجه أو الرأس، في الوجه أو في الرأس تسمى موضحة. وهذه تقدم عليها، ويعني الحافظ ابن حجر ذكرها لأنها في حديث يظهر مستقل، وإلا فيه تقدمت في الحديث الطويل الذي هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بن عمرو بن حزم. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. العقل هو الدية، العقل ليس العقل الذي نعقل به، بل إذا قيل العقل كذا وأضيف إلى الجراحات أو إلى قتل أو كذا، فالمقصود به الدية. عقل أي دية أهل الذمة، وهم من كان لهم ذمة يعيشون بين المسلمين بذمة وعهد بينهم، أو عهد ومكنوا به من العيش بين المسلمين، فعقلهم قال على عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، رواه أحمد ولفظ أبي داود، ولفظ أبي داود هو قال الأربعة، الأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأحمد الخامس، أحيانا يقول رواه الخمسة، وهذا تعبير يعبر به في كثير منهم ابن تيمية الجد. فقال رواه أحمد والأربعة ولفظ أبي داود دية المعاهد، دية أهل الذمة والمعاهد يعني كلاهما، نصف دية الحر، نصف دية الحر يعني الحر المسلم والله أعلم. وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. العقل هنا المرأة ليس في الدية كاملة، ليست في النفس بل في الأطراف، أما ديتها فهي يعني دية النفس، مجمع أجمع المسلمون على أنها نصف دية الرجل. يعني لو قتلت امرأة وشبه عمد أو عمد أو خطأ أو عمد وتنازل أولياء الدم عن القصاص، فإنها يعني ديتها دية نصف دية الرجل، خمسون من الإبل، خمسون من الإبل. فلكن الحديث قال الحافظ رحمه الله تعالى وصححه، رواه يعني النسائي وصححه ابن حبان الظاهر. ايش عندك يا صححه من؟ ابن خزيمة، هذه ساقطة عندي في الطبعة، هم اللي يصححون، الحاكم غالبا، الترمذي قد يصحح وقد يحسن وقد ابن خزيمة، ها خزيمة في صحيحه، يسمونه إمام الأئمة. الحديث إسناده ضعيف. طيب سيقال يعني لماذا يريده الحافظ وإسناده ضعيف؟ قل هو يذكر إما لبيان حاله أو لأن بعض الفقهاء استدلوا به، فهو من رواية راوي اسمه إسماعيل بن عياش. ومن دقة علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل أنهم يقولون فلان إذا روى عن فلان فروايته صحيحة أو مقبولة أو حسنة، وإذا روى عن غيره فإن روايته ضعيفة، أو يقولون فإنه منقطع لأنه لم يسمع منه. دقة عجيبة. إسماعيل بن عياش شامي من أهل الشام، يقولون إذا روى عن أهل بلده فحديثه قوي، إذا روى عن غير أهل بلده فحديثه ضعيف. يعني حديثه حسن إذا روى عن أهل الشام، وهذا من أين لهم هذا؟ بالتتبع، حصروا أحاديثه وتتبعوها ووجدوا أن ما رواه عن أهل بيته قد أتقنه ورواه كما يرويه الناس، وما رواه عن غيره عن غير أهل بلده فإنه يخلط فيه. هنا هذا الحديث رواه عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، هذا ليس شاميا، هذا مدني. فيكون إسماعيل بن عياش قد روى عن غير أهل بلده فيكون في حديثه ضعف، فيكون في حديثه ضعف. قال أهل الذمة، تقدم أهل الذمة ما يعطون أمنا مستمرا، كالذين يفتحون البلاد إذا فتحت قديما وأعطاهم الأمان على أن يعطوا الجزية وأن يلتزموا بأحكام الإسلام، فهذا مستمر. والمعاهدون كالذين كالسفراء مثلا، وكالذين يأتون لتجارة أو وظيفة تعليم أو غيرها، فهؤلاء معاهدون، وهؤلاء عهدهم محترم. ومن قتل معاهدا أو معاهدا بالضبطين لم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسافة 40 عاما. وعيد شديد جدا. لماذا؟ لأنهم أعطوه الذمة، ذمة المسلمين ليست سهلة، لا يغفرون الذمة المسلمين. فقوله المعاهد أو المعاهد كلاهما يعني قيل في ضبط الكلمة، هو الذي دخل دار الإسلام من الكفار بعهد من الحكومة، من ولي الأمر، بعهد من ولي الأمر بل أو من أحد من المسلمين، لكن هذا إذا لم يقره الإمام فيه نظر. وعقل المرأة قلنا هي ديتها، فإنها قال في رواية إلى أن يبلغ الثلث، وهذه أيضا مسألة فيها خلاف. عقل المرأة نصف دية، قال مثل عقل الرجل، فيش في الأعضاء وليست في النفس. أما النفس فكما قلت ذكر جمع من العلماء الذين يحكون الإجماع أنه مجمع على أن ديتها نصف دية النفس نصف دية الرجل. وديتها فيما دون الثلث أيضا، فدية المرأة فيما دون الثلث فديتها كدية الرجل، فإذا زادت عن من الثلث فما دون، إذا زادت عن الثلث فتعود إلى نصف دية الرجل. وفي هذا خلاف، ولهذا قال ربيعة أنا نقلته هنا، قال ربيعة بن عبد الرحمن قال قلت لسعيد، سعيد بن المسيب التابعي الجليل، كم في إصبع المرأة؟ قال 10، لأن اتفقنا على أن دية الأصابع 10 10، لأنها 10 دية في الإنسان منها 10، فتوزع الدية عليها فتكون كل إصبع عليها لها 10. قال ربيعة فقلت فكم في إصبعين؟ قال 20. قلت ففي 3؟ قال 30، لأن ما زلنا الدية الآن 100، مع اللفظ الحديث من ديتها، وهذه فيه إشكال إلا إذا كان يعني دية الجراحة أو دية، ف 30 الدية الكاملة كم؟ 100، 30 أقل من الثلث. قال كم في 40؟ ففي 4 أصابع. قال 20. ليه؟ لأنها زادت عن الثلث، 40 ناقة، 4 أصابع 40 ناقة، والثلث أقل 33 وكسر، فتكون هذه زيادة عن الثلث، فترجع إلى نصف دية الرجل. انظروا إلى النكتة التي ذكرها ربيع رحمه الله فقهاء. فقلت لما عظم جرحها، يعني كانت 30 ساوت الرجل، يوم زاد وعظم جرحها ومصيبتها عظمت، لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها تنصف عقلها. العقل كما قلنا هنا ليس العقل الذي يدرك به، العقل هنا الدية، تنصفت يعني ديتها. قال سعيد عراقي أنت، يظهر أنه مثل الأحرورية أنت الذين كانوا، عائشة عندما سألتها المرأة كيف تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قال لأنهم عرفوا بالتشدد، وليس كل العراقيين بل نسبة إلى الخوارج منهم الذين خرجوا في حرورة في ذلك الوقت. فقالت عائشة أحرورية أنت؟ فقال ربيعة رحم الله الجميع فقلت بل عالم متثبت، يعني إما عندي علم أريد أن أتثبت منه، وهذا ما هذا يعني منهجهم، يتثبت عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال هي السنة، قال هي السنة. هناك قول ابن المسيب هي السنة في فائدة يعني قل أن يعثر عليها، وهي قوله هي السنة، قول سعيد. يقول الشافعي رحم الله الجميع: وكان مالك يذكر أن السنة أنها أنه السنة، مالك بن أنس الإمام يذكر أنه السنة، ثم وفي نفسي منه شيء يقول: وكنت أتابعه، يعني هو المالك الآن شيخ للشافعي، يقول: وكنت أتابعه على هذا، ثقة إمام، إمام يعني عظيم، إمام أهل المدينة، حتى الشافعي كان على جلالته يقول: وكنت أتابعه، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، يعني ما يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الفائدة هذه عزيزة جدا. ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه، فرجعت عن القول بأنها سنة، لأن عمل أهل المدينة هذا عند الإمام مالك كما تعرفون مشهور عندهم، والاحتجاج بعمل أهل المدينة، الاحتجاج بعمل أهل المدينة، لكن غيره لا يرى أنه يعني قولهم مثل بقية أقوال أهل العلم، ما وافق الدليل ووافق الحق أخذ به، وما لم يكن له دليل يصار مع الدليل، لأنه هو المسلم متعبد باتباع الدليل، باتباع الدليل، فمتى ما رأى الدليل راجحا اتبعه. إذن هذا في دية المرأة، وفي والكل فيه خلاف، وليس هذا يعني مكان بسط الخلاف فيها، لكن الأقوى أن الدية يعني الأخذ بالحديث، دية أهل الكتاب على النص من دية المسلم. هناك من قال في دية ثلث دية المسلم، وهناك من قال ديتهما سواء، دية المؤمن والكافر سواء، لكن الحديث صريح في هذا. ولهذا يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن، معالم السنن شرح فيه سنن أبي داود، وهو كتاب نفيس ومن أقدم الشروح، وكذلك شروح شرحه للبخاري أعلام السنن، وهي أشبه بالنكت، يعني ليس شرحا كاملا لكل لفظة من ألفاظه، بل لما يرى أنه يحتاج إلى بيان، يسميها العلماء والشراح النكت. فيقول الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء ليس أبين من هذا، ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، من هذا الحديث، يعني من هذا الحديث. والقول بأنه دية يعني ثلث الدية أيضا قال به جمهرة من العلماء، منهم الشافعي ومنهم عمر ومنهم عثمان، ولكن الحديث صريح كما قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. قلنا بأن هذا دية المرأة التي فيها خلاف هي دية الأعضاء، والتي وارد فيها الحديث وقال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث، فالمراد دية الأطراف وليست الدية دية النفس. أما دية النفس فهي مجمع على أنها نصف دية الرجل، والله أعلم. يمكن أمدينا نأخذ حديث، وهو حديث عنه أيضا عن عبد الله بن عمرو، يعني اليوم ما شاء الله شيخنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أحد العبادلة الأربعة من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال عقل، وهذا أيضا تقدم الإشارة إليه في أكثر من حديث، عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. هذا التأكيد هو الجديد في هذا الحديث، ولا يقتل صاحبه. ثم قال يعني مفسرا لشبه العمد ما هو، قال: وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح، في غير ضغينة ولا حمل سلاح. الحديث أخرجه أيضا، يعني هو قال أخرجه الدارقطني وضعفه، والحديث أخرجه أبو داود. فكأن الحافظ رحمه الله تعالى وهو بشر في وقت كتابة هذه فاته هناك ذهل، نسي وليس معصوما، يعني فاته هذا، فاته أنه في سنن أبي داود حتى ذهب إلى سنن الدارقطني اللي هو متأخر وليس هو في منزلة أحد الكتب الستة. فقال عقل شبه العمد أي دية شبه العمد. وقلنا أن القتل ثلاث أنواع: عمد وهو أن يقصد الجاني المجني عليه، يقصده بآلة تقتل غالبا، هو يقصد قتله بآلة تقتل غالبا، كان كالسيف والرمح وطعنة السكين البالغة والرمي بالآلات الحديثة المنطقية ونحوها، فهذه تقتل غالبا. فإذا قصده، لماذا نقول قصد؟ ليخرج الخطأ، لأن الخطأ هو قتل لإنسان لكنه لم يقصد قتله، بل قصد رمي صيد أرنب أو غزال أو كذا فأصاب إنسانا لم يقصده، وربما لم يعلم بوجوده هنا. فهذا هو قال يعني في التعريف أن يقال أن يقصد الجاني المجني عليه بآلة تقتل غالبا. الغالب أن هذه تقتل، في الغالب أن ضربة السيف تقتل، والغالب أن الرمية بالبندقية تقتل، الغالب أن الدهس بالسيارة يقتل، وهكذا. المقصود به، المقصود أن يتعمد ذلك، أن يتعمد ذلك بآلة تقتل، هذا يسمى العمد، هذا قتل عمد. وفيه القصاص إلا أن يعفو أولياء الدم، إذا عفوه حقهم، سواء عفوا بدون مقابل أو عفوا مقابل الدية، أو عفوا مقابل الدية، هذا النوع الأول من القتل. النوع الثاني يقابله تماما وهو الخطأ، وفسرته في ثنايا كلامي، هو أن يقصد حتى ولو كان الآلة تقتل غالبا لكن لم يقصد، هو قصد رمي صيد فأصاب إنسانا، فهذا فيه الدية، فيه الدية المخففة. والدية المخففة هي أن 100 ناقة تجعل أخماسا، 20 بنت لبون، بنت مخاض التي أمها حامل، 20 بنت لبون وهي التي أمها قد ولدت بعدها وتحلب، تحلب أو يرضعها ذات لبن، والرابع جذع حقة، والخامسة جذعة، الرابعة جذعة، الخامس ابن لبون ذكر. وهذا وجه التخفيف، أنه أدخل الذكر هنا بين الإناث. الدية المغلظة كلها إناث، والإناث عند أهل الإبل أغلى وأنفس من الذكور، فلذلك جعلت تلك مغلظة. هذا وجه من أوجه التغليظ، ومن التغليظ ما يجعلها 3، منها 40 في بطونها أولادها. لكن هذا الخطأ. بينهما شبه العمد، هو يشبه العمد في كونه قصد الإنسان بالضرب، قصده، قصد أن يضربه لكن ما قصد أن يقتله، وكانت الآلة التي ضرب بها لا تقتل غالبا كالصوت، والصوت فسرناه فيما سبق لأنه يدور في الحديث وجاء في حديث بالنص عليه، هو آلة للضرب أو ما يضرب به ويتخذ من الجلد، جلد الحيوان جلد البقرة وغيره ويضرب به، هو مؤلم جدا لكن لا يقتل. أو الصوت، العصا الصغيرة أو الحجر الصغيرة، كما في قصة المرأتين الهذليتين، امرأتان منها تقدم معنا ضربت إحداهما الأخرى في لفظ بحجر وفي لفظ بعمود الفسطاط أو بعود، فهذا يعني شبه يسمى شبه عمد، أشبه العمد في أنه قصد الرجل بالجناية بالضرب، وأشبه الخطأ في أنه لم يقصد قتله، وأيضا الآلة لم تكن زيادة على هذا، أن الآلة لا تقتل غالبا الآلة، فهذه الثلاثة أنواع العمد. إذن عندنا هنا واحد منها وهو عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، دية شبه العمد مغلظة يعني أرباعا 25 ما فيها، كلها إناث ما فيها ذكور، وكلها 25 بنات لبون وخمس بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. إذن هذه بنت المخاض التي ذكرنا بأنها في السنة أتمت السنة الأولى وبدأت في الثانية، بنت اللبون أتمت السنة السنتين وبدأت في الثالثة، الحقة أتمت ثلاث وبدأت في الرابعة، الجذعة هي أتمت أربع سنوات وبدأت في الخامسة، فهذه مغلظة يسمونها. لماذا؟ لأن ما فيها تخفيف، ما فيها ذكور، ما فيها، هو ملزم أن يدفع هذه الأسنان وأن تكون إناثا، وأن تكون إناثا. قال في الحديث تفسير لشبه العمد: وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس. ينزو في رواية تفسر هذا، تقول ينزغ الشيطان، يوسوس، يحمله الشيطان بأوهامه ووساوسه على أن يضرب هذا من غير ضغينة، ما في سبب، ما في هناك حقد بينهم ولا ثارات ولا شيء يطلبه، إنما هي نزغ بينهم الشيطان، تلاسنا تكلم هذا سب هذا كذا. ولذلك أن تكون في ما سبق رمية، يعني مراماة بالحجارة، في عمية أيضا، يعني لا يعلم، هذا حديث تقدم معنا، يعني في عمية بمن من العمى، يعني لا يعرف لهذا سبب، ما يعرف له سبب. ناس يترامون بالحجارة، فريقان يترامون بالحجارة ويتضاربون بالعصية الصغيرة، فوجد بينهم واحد ميت. فشبه العمد هو قال ذلك أن ينزو الشيطان أو ينزغ الشيطان كما في الرواية الأخرى، فيحمل بعضهم على بعض، وليس هناك سبب، ما في لا ضغينة سابق، حقد وبغض سابق ولا سبب سابق، إنما هو وسوسة الشيطان ونزغاته، ولا في حمل سلاح. يعني هما لو حمل سلاح وكان كل واحد يحمل سلاح كان له يعني أمر آخر، حمل السلاح يكون بآلة تقتل غالبا. فالشيطان يحرش بينهم فتكون دماء بين الناس، في غير ضغينة تكون فيه دماء، فتكون دماء. إذا كان عندنا أحد من أشوف فيه دماء، لماذا قول فتكون دماء؟ ها، من يجيب؟ أنت تقدر تجيب لماذا رفع دماء هنا؟ إيش؟ لا، تكون هنا تامة لا عمل لها، مثل بمعنى وجد، فتوجد أو تحصل دماء، علماء اللغة هنا يسمون هذه كان قد تأتي تامة، تامة يعني غير ناقصة، التي تأخذ مبتدأ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر هذه الناقصة. أما التامة لا تطلب اسما وخبرا بل تطلب فاعلا يكون لها فاعل. فهنا يقول ولا حمل فتكون دماء بين الناس، ما في خبر، ما في شيء منصوب هنا، فتكون هذه دماء خبر كان أو يعني فاعل كانت تامة، أي فتوجد دماء، فتحصل دماء بين الفريقين، فتحصل دماء بين الفريقين. واحفظ هذه يا ابن عمي، فيه يعني الحديث أن دية شبه العمد مغلظة وتقدم كثيرا، وفيه أيضا إثبات لشبه العمد، لأن بعض الفقهاء قال لا يوجد في القتل إلا عمد أو خطأ، شبه عمد هذا الواسطة ما فيه، لكن هذا الحديث دليل على أنه يوجد نوع ثالث وهو شبه العمد. وفيه الفرق بين العمد وشبه العمد، لأنه بين وذلك أن ينزو الشيطان إلى آخره. وفيه أن قتل العمد لا يقصد، لا يقصد القاتل، لا يقصد القتل أصلا، ولذلك لم يأخذ آلة تقتل، فهو ما قصد ولا حمل سلاح، بل سببه هو نزغ الشيطان وحمل الشيطان أحد الفريقين على الآخر. ونقف هنا، وعندنا بعد ذلك حديث عن ابن عباس قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. هذا انتقلنا من الإبل الآن إلى الفضة، يعني 12 درهم، وهذا سيكون إن شاء الله تعالى الدرس المقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا الصواب، وأن يرزقنا حب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ودرسها وفهمها والعمل بها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقي في الباب حديثين، والبقي 10 دقائق لا يمكن، وما أريد أن أقطع الكلام فيه، فيكون الكلام متواصل متتابع أوضح وأنفع، والله تعالى أعلم.